أهلا جميعا، أنا نورة العبيلي، أخصائية تثقيف سكري ومدرب معتمد لمضخات الأنسولين، وبكون معاكم في بودكاست أنسولين. هدفي من بودكاست أنسولين هو نقل عالم السكريين العالم مختلف، وأخذكم العالم جديد يكون لكم أقرب. صراحة ما بيحرق عليكم أكثر، لكن لا تنسون تقييم الحلقات والاشتراك في البودكاست. خلونا نبدأ حلقتنا اليوم. حرفيا من الأحداث اليومية اللي نعيشها كمصابين أو أهالي مصابين أو طاقم طبي بالعيادة، راح تفيد بإذن الله الحلقة كثير من الطاقم الطبي، لأنها عن الأخطاء الشائعة اللي تصير مع أصحابنا السكريين، فممكن بإذن الله أنكم تستفيدون منها وتقدرون تستنبطون بعض الأشياء اللي يسوونها مرضاكم في العيادة، وبرضو تساعدونهم في أنهم يحصلون أكثر على قراءات أفضل بإذن الله. برضو أكيد أصحابنا السكريين راح يقيسونها على ما يمرون فيه من يعني يومهم مع السكري. بعد الحلقة مرة يهمني تعلموني كم خطأ وقعتوا فيه أو ما كنتوا عارفينه. صراحة هذه الحلقة أكثر حلقة رحت وجيت عليها، سجلت ونمت وقمت وسجلت ورحت وجيت وداومت وتذكرت، لأني أحس في كثير أخطاء شائعة تصير، وكل مرة أتذكر واحد جديد ويعني أرجع أكتبه من جديد وأحاول أرتب أموري من أول وجديد. ممكن عشان كذا تأخرت عليكم ولا ما لي عذر؟ طيب قبل ما نبدأ حابة بس أني أذكركم أنكم تشتركون في البودكاست عشان إن شاء الله توصلكم الحلقات وتنزل عندكم أقرب، لأن اللي فهمتها أنه اللي يشترك تصير تنزل له الحلقات أسرع من ما أعرف. المهم يهمني أنكم تشتركون بالبودكاست، يهمني أيضا بإذن الله أنكم تقيمون الحلقات، ويلا نبدأ لأني مرة طولت الحين. جهزوا قهوتكم وبسم الله. في كل جوانب الحياة عندنا مواضيع تهمنا ونهتم فيها كمجتمع، خاصة من وجهة نظري المواضيع الصحية، لأن صحتنا غالية علينا، صحة أطفالنا، أهلنا، أزواجنا، صحتنا بعد تهمنا. فكل موضوع يركز عليه المجتمع تلقاه أكثر موضوع تنتشر فيه الأغلاط، الشائعات، الأحداث. في مجتمعنا من وجهة نظري أنا أن أكثر شيء ينتشر ونركز عليه هي المعلومات الصحية. أحس أنها يعني خصوصا لما يجوني شوي طقطقون، لا يزعلون الأمهات مني، بس لما يقولون إيوه من وين جاب ذا المعلومة، من واتساب أمهات، يعني أشياء وخلطات وأشياء تصير، أنا أحسها من مبدأ أنه الغريء يتعلق بأشياء، يعني يصير الموضوع فيه صحة وفيه شيء تعبان وفيه مشاعر وأشياء مرة كثير، فيصير الواحد يجرب ويسمح لهذا الشيء وقد تصيب معاه فيقوم ينشرها. ومن هذا المبدأ عموما في موضوع الشائعات والأغلاط اللي تصير ونشرها، أنا أحس بوجهة نظري أنها فعلا تأثر على حياتنا. يعني ممكن واحد جرب شيء أو استفت معاه ونشرها، كلنا تأثرنا. زي مثلا تذكروا يوم كنا صغار يقولون لك لا تأكلون السمك ويا اللبن لأنه يسبب بعض الأمراض الجلدية. طبعا هو خطأ، طبعا أبوي إلى الآن الله يعطيه الصحة والعافية مقتنع أن هذا شيء خطأ، مستحيل يخلينا نجمع بين اللبن أو الحليب أو أي هذه المشتقات مع سمك تونة أو هذه الأشياء، طبعا هو غلط. طيب ولا إذا حصل معاك رعاف أو بتساعد أحد عنده رعاف بالأنف، فأنت تحتاج أنك ترجع راسه على وراء، وهو العكس تماما، مفروض أن الراس يكون على قدام. طبعا ما أدري إيش تذكرت أيام المدرسة. طبعا خلينا نرجع للمهم في موضوعنا. يعني حدث ولا حرج عند الإصابة بالنوع الأول من السكري عند الأطفال، إنه جاب بسبب أكل الحلويات والأكل المو صحي، وكل منكم يا الأهل مهملين عيالكم. النوع الأول من السكري ما هو مرتبط بالأكل أبدا، وعشان بودكاست أنسولين نركز فيه على النوع الأول من السكري، جاء في بالي حلقة عن الشائعات، الأخطاء الشائعة اللي تصير واللي اكتشفناها مع الوقت أو مرت علينا. طبعا مرة راح تسعدني مشاركتكم في تويتر عن الأخطاء الشائعة اللي مريتوا فيها عشان كلنا نستفيد يعني من طاقم أو من أهالي مصابين أو مصابين نفسهم. عندكم حسابي في تويتر موجود في وصف الحلقة، أو لو تبحثون باسم نورة العبيلي راح يظهر لكم. طيب بسم الله نبدأ في الأخطاء الشائعة اللي مرت علي. طبعا أنا حاولت أني أنا أجمعها في 13 خطأ شائع مر علي بالعيادة أو في تعامل مع المصابين أو حتى في أشياء سمعتها من زميلات أو من المصابين نفسهم. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم. الخطأ الأول اللي مر علي واللي خلاني فعلا أكتب الحلقة وأسولف فيها عن الأخطاء الشائعة، كنت مرة قاعدة بالعيادة مع مصاب حديث عمره 16 سنة، فكانت أول مرة نتشاوف، فقال إني أنا مشخص من أسبوعين. سألته عن أحواله، كيف أمورك، كيف أمورك ماشية وزي كذا. قال والله الحمد لله وقاعد أتعامل وقاعد أتعلم وزي كذا، لكن إبرة الأنسولين مرة تعورني، مرة تعورني. استغربت أنا شوي، يعني صراحة ما مو كثير أسمع إن إبرة الأنسولين تعور، فقلت له انه ليش تعورك؟ قال لا مره مره تعور، مره لما اجي ادخلها عذاب عذاب. بعد هو كذا يتكلم يا حلوه. قلت يعني شلون؟ المهم اني اكتشفت انه ما يغير راس الابره ابدا، يعني له اسبوعين يستخدم نفس الابره اللي اصلا هي استخدام واحد ويغيرها. طبعا هذه من الاخطاء اللي الشائعه اللي تصير، وهو عدم تغيير راس ابره الانسولين في كل مره. اولا هي ترفع من نسبة الإصابة بالعدوى. الشيء الثاني إذا ما يهمك موضوع العدوى إنها تصير مؤلمة، لأن الإبرة هي استخدام واحد، فإذا استخدمتها المرة الأولى تبدأ تفقد حدتها بعد أول استخدام، فتبدأ تشرشر معاك، يعني يصير راسها مو حاد نفس أول مرة فتصير تعورك. فهذه من الأشياء اللي دائما أحاول أحرص أني يعني أبلغ فيها المصابين، أنه خصوصا لما يكون الطفل صغير وكذا فهو مسكين وقاعد يحس بالألم ما يعرف. واللي دائما أقول زميلاتي من الأخصائيين والأطباء أنه لازم نعين أننا نخلي المصابين يغيرون راس الإبرة في كل مرة. الخطأ الثاني اللي دائما برضو من الأشياء اللي أشوفها أو جتني عليها أسئلة، إذا صدف وقت جرعة المنظم مع وقت جرعة الأكل، يعني مثلا الترسيبة مع جرعة العشاء، يأخرون واحد منهم، أبدا ما له دخل. لو صدفت وقت جرعة العشاء مع وقت جرعة المنظم تقدر تاخذها مع بعض، طبعا بأماكن مختلفة، مثلا الترسيبة بالفخذ ومثلا جرعة العشاء أو الأكل اللي صدفت معه في مثلا البطن أو في اليد، لأن كل واحدة منهم أصلاً لها آلية عمل مختلفة تماماً. فإبرة طويل المفعول أو المنظم بإذن الله أنها تضبط السكر الصايم وما بين الوجبات وتستمر إلى 24 ساعة، وبعض المنظمات إلى 36 ساعة. جرعة الأكل تغطي لك الأكل ووجبتك الحالية، أو لو بتصحح الارتفاع طبعاً عندك، فهي عندك تحل لك الأمور اللي بشكل سريع، أكل تصحيح، فهي لكل واحدة منهم آلية عمل مختلفة. فلو صدفت وقت جرعة المنظم مع جرعة الأكل تقدر تأخذهم في نفس الوقت. الخطأ الثالث هو ترك الإبرة برا الثلاجة لفترات طويلة، يعرضها للحرارة خصوصا عندنا هنا بالرياض أو بعض المناطق الحارة، ممكن الأنسولين يفقد فاعليته. يعني عادي واحد منتظم في جرعاته، أكله كويس، حاسب أموره تمام، أول ما يفتح القلم جديد أموره زينة، بعدين بعد كم يوم يصير عنده ارتفاعات ويحبط وليش فيكون مع الوقت، يعني مع السوالف مع المرضى أو المصابين يصير يخلي إبرته برا لوقت طويل، مثلا يطلعها الصباح ويخليها لين بالليل وهكذا، ويدخلها ثلاجة بعدين يطلعها من بكرة. هذه من الأشياء اللي شفتها. فدائما خليكم حريصين أن الإبرة اللي استخدمت نطلعها قبل الاستخدام بنص ساعة عشان بس يخف برودتها. شيء ثاني، أهم شيء بعد ما نستخدمها نحطها في باب الثلاجة طبعا، والجديدة اللي ما استخدمت تكون في أسفل رف من الثلاجة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني جاء على بالي بعد الناس اللي تعدي شهر من استخدام أقلام الأنسولين، خاصة جرعة حقات النوفرابيد اللي هي حقة الأكل. هذه في كثير ناس، خصوصا لما يكون طفل صغير فهو ما يقدر يخلص القلم كامل في شهر، يقعد عنده أكثر من شهر، هو تقريبا يقعد 30 يوم أو 28 يوم فقط، بعدين تبدأ مفعولة يقل مرة. فدائما حطوا في بالكم جرعة القلم النوفو رابيد أو حق الأكل مفروض أني أحط عليه ستيكر بالوقت أو التاريخ اللي أنا فتحته فيه، عشان أحسب 30 يوم قدام، ولما يكون الباقي منه أنا أحطه يعني أرميه ما عاد أستخدمه وأستخدم أقلام جديدة. هذا شيء جدا جدا مهم ومن الأخطاء اللي شفناها، عشان نتفادى إن شاء الله أي ارتفاعات، اللي هو بشكل بسيط أنهم يتركون الإبرة برا الثلاجة، والشيء الثاني أنهم يستخدمون القلم أكثر من شهر بعد فتحه. الخطأ الرابع اللي مر علي أن البروتين والدهون مهما كانت كميتهم أننا ما ناخذ عليها أنسولين، وما يحتاج أننا ناخذ عليها أنسولين. أكيد جربتوا من قبل كمية بروتين صافي ومع ذلك ما أخذت عليه أنسولين، ومع ذلك ارتفع سكرك، صح؟ خليني أقول لك نصيحة سريعة ولكن للتنويه، ارجعوا فيها الأخصائيين التغذية المتابعين معاكم ولا أطباءكم. خليني أقول لك نصيحة سريعة، في المؤتمر الأخير للآيس باد 2022 تكلموا عن موضوع كيف نعامل معاملة الدهون والبروتين بهذا الموضوع، فكانت من أحد النصائح إن إذا كان عندك 50 جرام بروتين صافي نعامله معاملة 10 إلى 15 جرام كارب، فأنت على حسب معاملك راح تأخذ عليها، قد تزيد وقد تنقص حسب الحالة الفردية للشخص. ممكن برضو من الأشياء ممكن نحسبها كل 5 جرام بروتين بواحد جرام كارب، وعلى ذلك على هذا الشيء تقدرون تقيسونه. بالنسبة للدهون مع الكارب دائما أكيد مرت عليكم إن شاء الله، بس راح أنوه عليها، دائما ننصح بتقسيم الجرعة خاصة مع البيتزا محبوبة الكل والأكل المليان دهون. جربوها جربوا انكم تغيرون مع الدهون وتقسمون الجرعة، طبعا ارجعوا في طبيبكم او الاخصائي التغذية اللي معاكم في الطريقة او اللي يناسبك ومع معاملك بالضبط. بالنسبة لشيء ثاني، جرب ان البروتين الصافي انك تاخذ عليه انسولين، زي ما قلنا 50 جرام بروتين صافي ممكن تعامله من 10 الى 15 جرام كارب، او 5 جرام بروتين تعامله معاملة 1 جرام كارب. طيب الخطأ الخامس برضو اللي مر علي واللي دايما مرة شائع اكيد مر علينا كلنا، عدم تنويع اماكن الحقن. انا دائما اتهاوش مع مراجعيني بهذا الموضوع، ويعني لا يزعلون ان شاء الله علي، دائما يعني ننوه على سالفة تنويع اماكن الحقن. انا ادري انكم ترتاحون على مكان معين، وبعض الناس اللي يعني ساهموا في ان اطفالهم يحقنون ويساعدون نفسهم ان يحقنون يصير تعود على مكان الفخذ او البطن او اليد اليسرى او هكذا، لكن تنويع اماكن الحقن في السكري كل شيء له سببه. احنا ما نبغى نخسر هذا المكان من ناحية جمالية اولا، لان اكيد لاحظت وصار انتفاخات، وبرضو طبية، لان الفكرة بالموضوع ان الانسولين هو هرمون بناء، هذا الهرمون مع الوقت يبدأ يبني عندك كتلة، هذه الكتلة لما تحقن فوقها يصير ايصال الانسولين صعب، مثلا تاخذ 5 وحدات يمكن اصلا انت ما دخل جسمك الا اللي استفاد فعليا منها الا وحدتين. برضو لو تركب عليها حساس ممكن حساسك يكون قراءاتها مو دقيقة، ممكن مع الوقت لما ان شاء الله تركبون مضخة للي يبون يعني عقبال كل العاوزين ان يكون المكان مو فرش مو صحي، يكون ايصال الانسولين فيه مرة صعب. فانا ما ابغى شخص بعد سنة سنتين ثلاث هذا المكان خسرة. الشيء الثاني نصير نقول له لا تحقن فيها ابدا، صار في انتفاخات، فصاروا بعض البنات ما عاد يبون يلبسون تيشيرت مفتوح او شيء، انه صار شوي منتفخ عندي الكتف مثلا، او سوري منطقة الذراع من فوق. فاحنا دائما نحاول نعزز من مهارة تنويع اماكن الحقن عشانك قبل كل شيء، عشان قراءاتك، عشان الشكل الجمالي وكل هذا، تمام؟ وخصوصا ان الكتلة لما تنبني تاخذ وقت طويل وشهور، طبعا على حسب الحالة بس تطول عشان تروح. فنوعوا ان شاء الله من اليوم ورايح اماكن الحقن. الخطأ السادس اللي هو مر علي أنه حساب الكارب صعب، يبي له أحد منتظم، ما يصلح أول سنة بالتشخيص لأن نتعود. دقيقة، إيش نتعود عليه؟ حساب الكارب أنا جدا من مناصرينه، لأني شفت كيف حياة الشخص تتغير 180 درجة. دائما أحاول أوعي وأنشر فائدة موضوع حساب الكارب. حساب الكارب ما يحتاج أنك تمر سنة على إصابتك، حساب الكارب يحتاج منك مهارات، يحتاج منك تعلم بعض الحسابات فقط. يقدر الواحد من يعني أول يوم بالتشخيص يقدر فيه يبدأ عليه. طبعا أكيد صعب أول يوم بالتشخيص، أنا يعني على الأقل أول 6 شهور بس ثم يبدأ الواحد عليها عشان بس يبدأ يستوعب فكرة الارتفاعات الانخفاضات. أصلا مع حساب الكارب يبدأ سبحان الله حتى الارتفاع والانخفاض له سبب. أنا أدري أوكي معاملي مو مضبوط نغير فيه، أدري أن عشان كذا ارتفع عشان كذا، عشان أنا ما عرفت أحسب هذه الأكلة، وأكلنا دائما دائما يعيد نفسه. فإن شاء الله إذا كان الواحد يعني تعلم بعض الحسابات تصير الأمور سهلة عليه، ما يحتاج أول سنة من التشخيص، ما يحتاج أنك تتعودين، بالعكس راح تكون كل شيء منطقي وأنا أشوفه يسهل عليك. طيب، لا تسمحون لأحد أنه يحد من إمكانياتكم ولا تجارب الناس يعني الآخرين تقدر تقيسها على نفسك. سموا بالله، توكلوا، ألقوا إن شاء الله يعني أحد ترتاحون معاه من الطاقم الطبي، وابدوا على حساب الكارب، تدعوا لي إن شاء الله. الخطأ السابع اللي برضو شفتها ومر علي، أنا ما أدري ليش كل مرة أقول مر علي، أكيد أنها مرت علي عشان كذا أنا سجلتها، فبس عشان إذا تحمست شوي. الخطأ السابع اللي هو الاعتماد كليا في الصغار على أخذ الجرعة بعد الأكل. طبعا هذا خطأ دائما نتكلم فيه مع الأمهات، وأنا بقول لكم الفكرة منه. عند بداية تشخيص الأطفال تحت سن المدرسة صغار، دائما نخاف عليهم أنه ما يكمل جرعته، ما يكمل سوري أكله، فيصير الطبيب أنه ينصح وننصح كلنا أنه خلاص يعني على ما يقولون العوض ولا القطيعة، إذا كمل أكله أعطيه جرعته. بس هذه برضو غلط، يعني رح ما شفت أحد مرتاح عليها وقراءاتها كويسة أمانة. ولكن زي ما قلت لكم الفكرة منها يعني عشان إحنا نخاف على الصغار اللي ما يكملون أكلهم. لكن مع السوالف مع بعض الأمهات سألتها مثلا ولدك أو بنتك يعني يكملون أكلهم؟ تقول لي ما شاء الله عادي. طب أموره زينة؟ إيه أموره زينة. ليش تعطينا الإبرة بعد الأكل؟ خلاص عشان إحنا تعودنا على هذا الشيء. هو مرة خطأ. أول شيء في هذا الموضوع بتكلم عن عدة نقاط. أول شيء مفروض أن الطفل نحاول قد ما نقدر نقلل من السناكات عشان أنا أضمن إذا حطيت الوجبة أنه رح يأكل بيكون جوعان، لأنه لازم 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 ناخذ إبرة الأنسولين قبل الأكل. هو الأنسولين هذا الفكرة عشان يتزامن مع رفعة السكر، مو لما يرتفع وينهضم الأكل توني أعطيه كذا بيصير مرة حوسة. فنقلل من السناكات عشان لما أنا أحط الأكل يكون يعني جوعان، أضمن أنه على الأقل خصوصا الأطفال ما يأكلون كثير، أضمن أنه 70% 75% أكل أكلة. فلو صار هبوط أقدر أعالجه بكربوهيدرات سريعة وأعالج الأمور. إذا كان طفلك أبدا من النوع اللي ما تقدرين تتنبئين في أكلة، على الأقل نقسم الجرعة، نحط نص قبل، مثلا عدد الوحدات اللي ياخذها قبل كل وجبة 3 مثلا، أعطي 2 قبل ووحدة بعد، نحاول على الأقل سددوا وقاربوا. تمام. وإذا كان طفلك عادي أموره كويسة، يأكل أكله كويس، عارفة أنه رح يأكل هذه الوجبة المفضلة بالنسبة له، زي ما نقول لازم ناخذ إبرة الأنسولين قبل الأكل. الخطأ الثامن، بعض الأهالي يصيرون يدورون على الأكل اللي مكتوب عليه ما في سكر، قليل السكر، وبعض هذه الأشياء الترويجية. فهذه من الأشياء المغلوطة، لأن إذا كان ما في سكر كما زعم فهو في كارب، والكارب يتحول سكريات ويسبب رفعة بالسكري. وتوقع مرت عليكم كثير، خاصة أنها بعد هدر للمال، وصراحة مرة غالية عشان كلمة ما في سكر، وفي النهاية لو تشوفون الكارب بتشوفون فيه كارب مرة عالي، أو فيه كارب فأنا محتاجة أخذ عليه أنسولين. طيب، فالحلو في هذا الموضوع انك تدور الخيارات الذكية قليلة الكربوهيدرات اذا انت ما ودك بال يعني سكريات وزي كذا، هذا الصح. الخطأ التاسع واللي اغلب مصابين السكري النوع الاول وقعوا فيه، اللي هو ياخذ جرعة الاكل الان وياكل على طول في نفس الوقت. هذه من الاخطاء اللي حتى لو كان معامل الكارب كويس راح تشوف ارتفاعات، حتى لو كان الانسولين جديد راح تشوف ارتفاعات، حتى لو وش ما كان راح يصير فيه ارتفاعات، لان تزام يصير السكر يرتفع او يعني يصير السكر ارتفع والانسولين باقي ما بعد وصل لذروة معينة هو يحتاج انه يوصلها. فدائما احنا نقول قبل 10 الى 15 دقيقة على الاقل، مو على الاقل لا تقريبا 10 الى 15 دقيقة خذ جرعة الانسولين بعدين انتظر. انا والله ادري ان الموضوع صعب واحيانا يكون الاكل فجأة نحطه وفجأة انت كنت مشغول وناسي، بس في اشياء لازم احنا نحاول نسويها ونحاول على الاقل نبدأ بخمس دقائق قبل الاكل، 6 دقائق قبل الأكل، بعدين 8 دقائق قبل الأكل، إلي نوصل للشيء الصح. أنا متأكدة لما تبدأ تشوف قراءات ممتازة زي ما تبغى بتنبسط على طول، وهذا شيء بعد يساعد الأخصائيين أو الكادر الطبي اللي معاك يعرفون إن المعاملات مضبوطة، الجرعات مناسبة. لكن إذا أحيانا أنا من الناس اللي ما أغير في الجرعات على طول، أنا أخلي الشخص أحاول نعزز من سلوك جديد، أنا أدري إن رح تتغير قراءاته. انا كيف اقدر اغير على معامل كارب وانت مثلا عندك اشياء غلط، ومن ضمنها واهمها انك تاكل تاخذ جرعتك وبعدين تاكل على طول. هذا شيء ما اقدر انا اقيس فيه الارتفاعات هذه، لان في سبب اذا تغير انا اقدر اعرف المعامل مضبوط او لا الى حد ما. طبعا وشفت ناس كثير حتى لو كنت على مضخة انسولين بنظام حلقة مغلقة، ترى انت لازم تاخذ الانسولين قبل 10 الى 15 دقيقة. ليش؟ لأنه هذه آلية عمل الأنسولين سريع المفعول، لازم يأخذ وقت. يعني إن شاء الله أنهم يخترعون أنسولين على طول يشتغل أو يوصل لذروة معينة، فإحنا لازم نعطي الأنسولين وقته. لازم نبدأ إن شاء الله، إن شاء الله يا رب الله يكتب لكم من اليوم نبدأ بداية جديدة، لأنكم راح تشوفون فرق بقراءاتكم، بتشوفون الأشياء مضبوطة أكثر من قبل بإذن الله لو أخذتوا جرعة الأنسولين قبل 10 إلى 15 دقيقة. الشيء الثاني للكادر الطبي اللي يسمعوني الحين، برضو من الأشياء هذه حاولوا تعززونها في مرضاكم، أننا ناخذ الأنسولين قبل بفترة، ودائما أحث أننا نعدل السلوك بعدين نعدل بالجرعات. إذا صار كل شيء منطقي هنا نعدل. تمام. طيب الخطأ العاشر راح أبدأ بسؤال أول، إيش رأيك باللي يقولون لك إن المشي على سكر عالي ينزل السكر؟ أقعد أعطيكم وقت تفكرون يعني. طيب هو العكس تماما، أي رياضة وجهد مع سكر مرتفع راح ترفع سكرك أكثر. فإذا شفنا سكر مرتفع مفروض، طبعا أنا ما أتكلم عن الجهد إن الواحد راح يمشي للمسجد يصلي، أو مثلا نزل للمطبخ يأخذ له شيء، أو نزل سيارته ناسي له غرض، لا هذه عادي طبعا، جهد الطبيعي عادي. أنا أتكلم عن رياضة، مشي مسافات طويلة، جهد، أو إنه بعد يعني يضيق صدره زيادة. فالصح لما يكون الواحد مرتفع سكره يهدي نفسيته، يهدي أموره، يهدي بدنه، يشرب موية، يأخذ جرعة التصحيحية، وما يسوي إجهاد كبير. الخطأ 11، الحمد لله أنا مصابيني ما شفتهم يسوونه، بس واحدة من الزميلات قالت لي نمر عليها كثير بالعيادتها، اللي هو الحقن من وراء الملابس. أبدا لا تسوون هذه الحركة. الحقن من وراء الملابس أساسا يعني الإبرة مصممة أن والأنسولين يمتص في الطبقة الدهنية في الجسم، فإحنا ما نبي أي شيء يعيق أو يقلل من وصوله إلى منطقة معينة. فدائما نحاول اننا نخلي مكان نظيف، نمسح بمسحه طبيه، وناخذ طبعا بعد ما نغير الابره، ما تكون ابره قديمه، تكون راس ابره جديد، ما نحقن من وراء الملابس ابدا. والخطا 12 اللي هو الاكل وقت الانخفاض او ايضا تصحيح الانخفاض بكربوهيدرات معقده. للامانه في موضوع تصحيح الانخفاض او الانخفاض بشكل عام لها عدة أحداث كثير، فأنا بحاول أني ألخصها. أول شيء قد يصادف فعلا وقت الهبوط، وقت هبوط بالسكري وقت الأكل، فمن الأغلاط اللي أنا شفتها أنها تصير الأم تقول أنه خلاص بخلي ولدي يأكل أو طفلي يأكل أكلة كامل بعدين أعطي جرعة صحيحية بعدين أنه على بال ما يرتفع سكرة. وش هذا شيء مرة خطأ. وبرضو بعض المصابين الكبار يصير يقول خلاص خليني أكل أو بعدين أصحح، برضو هذه ممكن تصير، لكن هذا شيء مرة خطأ. دائما إحنا نقول صحح الانخفاض أول بعدين لازم تأكل أكلك مع جرعتك. طبعا كم تنقص إيش يصير هذا لازم ترجع فيه لطبيبك، أكيد لما الواحد يطلع من هبوط له معامل مختلف له جرعات مختلفة. فلكن أنا دائما أحب أشرح بشكل عام، والأشياء الدقيقة كل واحد يرجع لطبيبه وللأخصائي المعالج. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني ممكن أنهم يصححون الانخفاض مثلا بكربوهيدرات معقدة. إيش نقصد بكربوهيدرات معقدة أو سكريات معقدة؟ مثلا يأخذ هبوط، يكون الشخص هذا في هبوط، يقولون لما يأخذ شوكولات أو يأخذ خبز أو يأخذ تفاح، هذه الأشياء تحتاج وقت إنه ينهضم، بعدين قد ترفع سكرك أكيد أنا عارفة، بس إنها راح تأخذ وقت طويل. إحنا عندنا هدف إني أنا قد ما أقدر أنا ما أطول بالهبوط وأطلع منه بسرعة، لأن الجسم لما يتعود إنه دائما يهبط ويطول في الهبوط راح يسبب لي مشكلة، اللي هي إن الواحد يصير ما عاد يحس بالهبوط، وهذه مشكلة إن الواحد يكون نايم وهابط سكره أو يسوق أو تسوق الحين وهابط سكرها. احنا هذه الاشياء كلها ويكون ما هو عارف ما هو حاس بمعنى اصح. فاحنا قد ما نقدر عندنا هدف اني انا ما اطول في الهبوط واطلع منه بسرعة. وبرضو يعني لان شعور هبوط السكري اساسا شعور مزعج، واكيد انتم عارفين قديش مزعج، فدائما نحاول نصحح باشياء سريعة زي عصير وما الى ذلك. تمام. الشيء الثاني في موضوع تصحيح الهبوط، إذا ما كان عندنا جرعة نشطة بالجسم، وزي ما قلت لكم هو الأمور شوي تطول في هذا الموضوع، تصحيح الانخفاض للصغار بقاعدة 15-15-15 أو rule of 15، وهذه من الأخطاء الشائعة برضو اللي تصير، لأن الطفل ما أكيد ما راح يقدر عامله معاملة الكبير. فإحنا عادة إذا كان ما في جرعة أنسولين نشطة في الجسم فإننا ناخذ 0.3 جرام كربوهيدرات لكل كيلو من وزنه. عادة قاعدة 15 رول 15 أو قاعدة 15-15-15 مناسبة نوعا ما للكبار، ولكن الصغار بيكون وضعهم مختلف. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، ذكرت منظمة الآيس باد في المؤتمر الأخير أن قد يحتاجون الأطفال الصغار إلى كربوهيدرات معقدة بعد تصحيح الانخفاض عشان يثبتون فيه سكرهم. الحديث حول الانخفاض أو طريقة تصحيحها صراحة مرة كبيرة ولها أحداث مرة كثير. بحط لكم في وصف الحلقة الدكتورة نرمين البشراوي تكلمت عن أحداث مرة كثيرة في ثريد جميل في تويتر، أتوقع كثير راح تستفيدون منه. الخطأ 13 والأخير هو أن جرعات الأنسولين لازم تكون ثابتة، وهذا من الأشياء اللي استغربت لما حكت لي عنها واحدة من مصاباتي، وقالت لي أن طبيبي قال لي لازم أني أثبت جرعة الأكل ومكتوبة كذا عندها بورقة، لازم يكون ثابت 6 صباح الفطور، الغداء على الساعة 1:30 وهكذا. أبدا جرعات، طبعا أكيد جرعة المنظم بتكون ثابتة كل 24 ساعة ونثبت وقتها، بس بالنسبة لسريع المفعول أو النوفو رابيد أو جرعة الأكل أبدا وقتها مو ثابت، هو معتمدة على أكلك ومتى أكلت. يمكن كان الطبيب فكرته أنه ينظم يعني الوجبات زي إنسان طبيعي، لازم كلنا نثبت أكلنا أو نحاول أننا نرتب أكلنا أكثر وما يكون أكلنا عشوائي. يمكن هذا الهدف هدف الطبيب اللي حكى لبعض المصابين عن هذا الموضوع، لكن جرعة الأكل ما هي ثابتة في وقت محدد، وإنما هي مرتبطة في أكلك. لو كنت بتنظم أكلك أحسن، بس هي ما هي مرتبطة بأكلك. للأمانة بعد ما انتهيت من تسجيل أكثر 13 خطأ شائع يقع في مصابين النوع الأول من السكري،
تذكرت خطأ أو مفهوم مرة مهم، فخلينا نضيفها ونقول أكثر 14 خطأ يقع في مصابين النوع الأول من السكري. ما أعرف إذا هو مفهوم أو لا، بس عموماً رقم 14 والخطأ رقم 14 اللي هو أن كثير مصابين يتوقعون أن أعراض الحموضة أو ارتفاع الحموضة الكيتونية ما تصير إلا إذا كان الواحد تعبان أو مريض وبس عنده إنفلونزا، ولكن هذا المفهوم خاطئ. قد ترتفع أعراض الحموضة عند الشخص حتى لو كان سكره في الطبيعي. قولوا لي شلون؟ ممكن ترتفع نسبة الكيتون والسكر مستقر بسبب جفاف، بسبب ممكن سوء تغذية، واحد طول كثير وقت طويل مرة ما أكل، بعض الناس إذا كانوا صايمين، أو طبعا زي ما احنا عارفين الأمراض، إذا الواحد مرض عفوا، أو إذا كان عنده مثلا التهاب معارف عنه وما إلى ذلك. ففي ناس كثير حتى لو كان سكرهم في المعدل الطبيعي أو في الأرقام الصحيحة أو في الأرقام الطبيعية اللي هم يطمحون لها، برضو ممكن يظهر عندهم الحموضة الكيتونية، برضو لو كان السكر مرتفع له وقت طويل ما مو قاعد ينزل، برضو ممكن يرفع عندك نسبة الكيتون. يعني هي الفكرة أنها ما هي مرتبطة في المرض بالذات أو بس التهاب، لا، في أسباب كثيرة ممكن تؤدي لها. فهذا آخر خطأ اللي هو الخطأ رقم 14. ولو بنرتبها بدون الخوض في الأحداث اللي قلناها بالحلقة، فأكثر 14 خطأ شائع بين مصابين النوع الأول من السكري: أولهم عدم تغيير رأس إبرة الأنسولين في كل مرة، 2 ترك الأنسولين برا الثلاجة، 3 تغيير وقت المنظم لأنه تعارض مع وقت جرعة الأكل، بينما هم كل واحدة لها آلية عمل مفروض ما نسوي كذا، 4 عدم تنويع أماكن الحقن، 5 البروتين والدهون ما يحتاج عليها أنسولين، 6 حساب الكارب صعب ويحتاج صناعة الأقل، 7 أننا نعطي الأطفال جرعة الأنسولين بعد الأكل، 8 الأكل أو دائما يدورون على الأكل اللي مكتوب عليه بدون سكر أو بدون إضافة سكر، 9 تثبيت جرعات الأكل في أوقات محددة، 10 تصحيح الانخفاض للصغار ب 15 جرام كربوهيدرات، 11 المشي على سكر عالي يخفض السكر، 12 أخذ جرعة الأنسولين من وراء الملابس، 13 اللي يأكل ويدق إبرته على طول، 14 أعراض الحموضة ما تظهر فقط إلا عند الالتهابات والمرض. وهذه أكثر 14 خطأ شائع وقعوا فيه. للأمانة هذه أكثر حلقة تمنيت أني أسولف فيها أكثر وأكثر، فالصراحة خفت أني أشتتكم ومللكم شوي، فخلينا على هذه، وإن شاء الله تشاركوني كل شيء على تويتر وتشاركوني رأيكم بالحلقة وأيضا بالأغلاط اللي ما ذكرناها واللي وقعتوا فيها. ودائما نقول مو الخطأ أن الإنسان أو عيب أن الإنسان يخطي، الخطأ أن الإنسان يستمر على خطأه أو ما يبحث وراء المعلومة الصحيحة أو ما يكون دائما يراجع الأشياء اللي يسوونها الناس عشان يعرف غلطه. هدفي من هذه الحلقة للأمانة أن يعني لعل الله إن شاء الله ينور علينا وعليكم بالأغلاط اللي نقدر أننا نتفاداها، ويا رب إن شاء الله من اليوم كل هذه الأغلاط أو على الأقل نسبة منها أنكم تعدلونها، ونبدأ كلنا مع بعض سلوك جديد، سواء لنا كأخصائيين نوجه يعني المصابين عندنا بالعيادة أو من أهالينا أو أقاربنا المصابين أو أحبابنا وأصدقائنا. يعطيكم العافية، لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون لعل الله ينور علينا وعليهم، وأيضا لا تنسون الاشتراك في البودكاست وتقييم الحلقة، وأتمنى لكم سكر دايم في النطاق، خط السعادة طبعا زي ما نقول.